بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بفاري الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر رجب من العام 35 بعد 400,000 للهجرة، في درسنا رقم 20 من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. قال رحمه الله: اللفظية جهمية، وهم الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. مسألة: اشتهر عن السلف الصالح كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة أئمة الحديث أن اللفظية جهمية، واللفظية هم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى: ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، يعنون غير بدعية الجهمية. وذلك لأن اللفظ يطلق على معنيين: أحدهما الملفوظ به وهو القرآن، وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، والثاني التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه. فإذا أطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الأول وهو قول الجهمية، وإذا عكس الأمر بأن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني وهي بدعة أخرى من بدع الاتحادية. وهذا ظاهر عند كل عاقل، فإنك إذا سمعت رجلا يقرأ قل هو الله أحد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص، وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص، إذ اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل. وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم: الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فإن الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو المؤدى بالصوت البتة، ولا يصلح أن تقول هذا صوت قل هو الله أحد، ولا يقول ذلك عاقل، وإنما تقول هذا صوت فلان يقرأ قل هو الله أحد ونحو ذلك. نعم، إذا سمع كلام الله عز وجل منه تعالى بدون واسطة، كسماع موسى عليه الصلاة والسلام وسماع جبريل عليه السلام وسماع أهل الجنة كلامه منه عز وجل، فحينئذ التلاوة والمتلو صفة للباري عز وجل، ليس من أشياء المخلوق تعالى الله علوا كبيرا. هذه المسألة أيها الأحبة من المسائل التي تفرعت على المسألة الكبرى، المسألة البدعية الخبيثة التي اختلقها المعتزلة وأضرابهم وقبلهم الجهمية في مسألة خلق القرآن. تفرعت عنها هذه المسألة التي عرفت عند أهل العلم بمسألة اللفظية. فهناك أناس يقول: لا أقول لفظي بالقرآن، هذا سيأتون اللي هم الواقف، لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، هذا الواقف سيأتي عليهم كلام. لكن الذي يقول لفظي وكأنه يريد أن يقول أنا أتخلص علشان لا أقول القرآن مخلوق وإنما أقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال العلماء قد بدعوا هذا. ليه؟ لأن كلمة اللفظ أمر يشترك فيه شيء يتعلق بالله جل جلاله وشيء يتعلق بالعبد، كلمة اللفظ. فاللفظ يشمل صوت العبد، وهذا صوته مخلوق وفعله ونسمه وما إلى ذلك، ويشمل المتلو الذي يقرأه وهو كلام الله، وكلام الله غير مخلوق. هذا الأمر ولغ فيه أناس وودع فيه ناس ورد فيه على أناس، وسارت فيها إشكالات كبيرة خاصة في عهد الدولة العباسية. وإنما سلف الأمة رحمهم الله أتوا بهذه العبارة التي قليل أن يقال فيها أنها تكتب بماء الذهب، يقول لك الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. ما تختلط عندك الأمور على الأطلاق، الصوت صوت القاري، أنا أسمع رجل يقرأ في الغرفة الثانية أقول هذا صوت من؟ هذا صوت ناصر. هذا كلام من؟ هذا كلام الله. أما الذي يقول لفظي ويلبس على الناس فهذا مما جعل علماء الأمة يبدعونه ويضللونه في ذلك. قال الشيخ: ما قاله لا يقبل التبديل. قال الله تعالى: ما يبدل القول لدي. وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك كلام مبدل لكلماته. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله. كلا أي لا يكون ذلك ولا أصدق منه أي من الله تعالى. قيلا أي قولا وهو تمييز محول عن اسم لا والتقدير لا قيل أصدق من قيله. قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى في الآية الأخرى ومن أصدق من الله قيلا أي من أصدق من الله تعالى في حديثه وخبره ووعده ووعيده. الجواب لا أحد. وفي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث. أما المسألة التي سينتقل لها الآن فهذه أيضا من المسائل الكبار التي ظل فيها أقوام ولا يزال الضلال في هذه المسألة إلى هذا اليوم. تلكم أيها الأحبة هي صفة النزول. هذه المسألة مثل ما أننا قد تكلمنا عن صفة العلو وقلنا أنها مما دل عليه الفطرة والعقل والنقل. أما مسألة النزول فلم يدل عليها إلا إيش؟ الوحي النص. لو ما أخبرنا الله تبارك وتعالى بنزوله اللائق بجلاله ما هناك مجال لمسألة الذين ظلوا في مسألة في صفة النزول إنما أتوا أيها الأحبة من باب تشبيه الخالق بالمخلوق. فإنه مستقر عندهم وعند الناس كلهم أن من نزل من هذا المكان إلى هذا المكان فقد ترتب عليه خلو هذا المكان العالي وامتلاء هذا المكان النازل بمن نزل فيه. نقول هذا كله في محيط من؟ في محيط المخلوق. كيف تحاكمون من سماواته كلها وأرضه ليست بالنسبة لعرشه مع أنه مخلوق إلا كحلقة في أرض فلا؟ كيف يأتي هذا؟ هذا قياس باطل. لأنه لا بد في القياس من إيش؟ من اتحاد العلة. هذا قياس باطل. سماواته وأرضه بالنسبة للمخلوق من مخلوقاته هو العرش كحلقة في أرض فلا. أجل عرشه سيكون له لا شيء لأن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الماتع الرائع التدمرية وهو من أعظم الكتب على صغر حجمه في تدمير ضلالات المؤولة يقول إذا قال لك كيف ينزل قل له كيف هو. إذا قال لك كيف ينزل الله قل له أنا أسألك قبل ما أجيب الله كيف هو. يقول أنا لا أدري. قل أنا لا أدري عن كيفية نزوله لأن العلم بكيفية الصفة تستلزم العلم بكيفية الموصوف. وأنا وأنت والموصوف نقول ليس كمثله شيء والذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته. كيف تطالبني بأن أبين لك كيفية النزول وأنت ما عرفت كيفيته هو ذاته تبارك وتعالى؟ لأن كيفية ذاته وكيفية صفاته محجوبة على الخلق كله. فلا يعلم كيف الله إلا الله ولا يعلم كيف نزول الله إلا الله ولا يعلم كيف استواء الله إلا الله ولا يعلم كيف غضب الله إلا الله ولا يعلم كيف رضى الله إلا الله ولا يعلم الإنسان. كل صفاته تتبع ذاته تبارك وتعالى. هذه الصفة أيها الأحبة بلغت التواتر صفة النزول. من هنا يقول بعض الناس ليش أنتم تشتدون وتبدعون الأشاعرة ولا غيرهم؟ يا سبحان الله أمر وصل إلى قضية التواتر. أنتم يا الأشعرية تقولون لا يؤخذ بالعقيدة إلا بالتواتر، كيف ما أخذتم بحديث النزول وهو من الأحاديث المتواترة؟ هذا من تناقضكم وكذبكم. تقولون لا يؤخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، سلمنا جدلا مع أن هذا مرفوض تماما، لكن لو أخذنا بمنطق لماذا لما أتينا عن صفة النزول وهي قد بلغت التواتر لم تأخذوا بها وهي أحاديث متواترة؟ أي نعم عارف العقول العفنة قال الشيخ: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السعد. أي ومما يجب الإيمان به وإثباته وإمراره كما جاء صفة النزول للرب عز وجل كما ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة عن فضلاء الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبسة ورفاعة الجهني وعثمان بن أبي العاص الثقفي وأبي الدرداء وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب وعمر بن عامر السلمي وغيرهم. هذا 15 صحابي وغيرهم. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا إنسان في قلبه شحناء أو شرك. رواه جماعة عن ابن وهب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء الأخيرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا مضى ثلث الليل هبط الله عز وجل إلى سماء الدنيا لم يزل بها حتى يطلع الفجر، فيقول: ألا سائر يعطى؟ ألا داع فيجاب؟ ألا مذنب يستغفر فيغفر له؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ رواه الطبراني في السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رجعه في الصحيحين. وفي رواية عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى السماء الدنيا فنادى: هل من مذنب يتوب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله كل ليلة إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في النزول قد تعددت طرقه في الصحيحين وسائر الأمهات، وقد ساقه إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد من أكثر من 30 طريقة عن أبي هريرة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي، فإذا نزل الله تبارك وتعالى فإذا نزل الله سماء الدنيا جلس على كرسيه ثم مد ساعديه فيقول: من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. رواه ابن منده قال: وله أصل المرسل. هنا أريد أن ننبه إلى حاجة. أولا هذا الحديث ضعيف، وستلحظون أيها الأحبة وأنتم طلبة علم أنه سيمر معنا وسينبه العلماء على أن هناك بعض الألفاظ فيها نكارة. أنتم تعلمون هناك نكارة متن وهناك نكارة سند، فهناك لكن المسألة يعني كون الشيخ يسوق الروايات كلها هذا من، لكن الأصل أصل الحديث في الصحيحين الذي لا غبار عليه. فسيمر بنا بعض الأحاديث التي بعض ألفاظها نكارة، فينتبه إلى هذا حتى يكون طالب العلم على بينة من ذلك. وهذا حديث كما ذكر محقق أنه ضعيف. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قبل أكمل أقول يا إخوة، حديث النزول، أرأيت لو أن إنسان ذكر له أن طبيبا ماهرا في بلد فلاني وأن هناك مرض قد استعصى علاجه، جرت عادة الناس كلهم أن يبحثون عن الشفاء فيذهبون إلى هذا الطبيب علّه أن يجد شفاء لهذه العلة. هذا في واقع حياة الناس ويسلمون بهذا ويجمعون على أن هذا من باب فعل الأسباب. لو أن ملك من ملوك الدنيا أصدر أمرا يكرم فيه رعيته ويعطيهم من الهبات ومن العطايا وزيادة الرواتب لنهج الناس بالثناء عليه وبشكره وبالسرور بهذا الأمر، ما بالنا أمام ملك الملوك الذي خلقنا وهو غني عنا ورزقنا ونحن الفقراء وهو الغني، الذي لا عبادتنا تزيده ولا عصياننا ينقص ملكه، كل ليلة كل ليلة وهو الغني
من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي من 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 حتى يطلع الفجر؟ هذا المسألة تجد أن بعض الناس لا يصل عنده اليقين في هذا، أو ما نقول اليقين، خلنا نقول الفعل، إلا إذا مسه الضر، فتجده يتحرى أوقات الإجابة، ومن أوقات الإجابة الثلث الأخير من الليل. طيب لماذا لا يكون الإنسان حريصا دائما على أنه لو استيقظ أو يوقظ نفسه ويستخدم الوسائل ما يوقظه، ولو أن يدعو في دقيقة أو دقيقتين؟ فكيف لو صلى، وكيف لو تهجد، وكيف لو استغفر ربه؟ لكان خيرا عظيما جدا. لكن أتكلم في مسألة أن الله تبارك وتعالى ذكر في الأسئلة الذي يقول من 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 خير الدنيا وخير الآخرة، إن كان الذنوب يقول أغفر، وإن كان رزق أو فقر أو مرض قال أعطيك. هذا وعد الذي لا يخلف الميعاد، هذا كلام الذي كلامه أصدق الكلام، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. هذا الأمر يا إخوة لا بد أن ينبه الناس إلى مثل هذه الأمور، هذه من الأحاديث ومن الصفات التي تحبب الخالق إلى خلقه، لكن تحتاج إلى من يفتح القلوب المغلفة من قلوب الناس، يشرح لهم هذا الأمر. هذا واجب طلبة العلم. ربكم الغني بيده ملكوت السماوات والأرض كلها، بيده النفع والضر، وكل ما في هذا الكون ملكه، وهو الصادق في كل ما وعد تبارك وتعالى. لا أصدق من الله ولا أوفى من الله، وإنما البلاء من أنفسنا نحن. عندك هذا الوقت، هل جربت أن تتضرع إلى الله في هذا الأمر فتدعو هذا الأمر؟ السلام. هذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن يعنى بها في مسألة أن حديث النزول هو من الأحاديث التي تحبب الله إلى خلقه، تحبب الله إلى خلقه تبارك وتعالى. يعني هو الذي يقول من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي مريض فأشفيه، فقير فأعطيه. هذا يعني أمر وعد صادق وجازم. فحين ننبه الناس إلى مثل هذا الأمر، وحين نلفت أنظار الناس حتى نقطع مسألة الإلف والعادة التي بلدت أحاسيس الناس حين يقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآيات الله في كتابه فلا يتدبرونها، هذا مهمتكم يا طلبة العلم. قال الشيخ: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول جل جلاله: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. حديث صحيح رواه النسائي وأبو الوليد الطيالسي. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول: ألا عبد من عبيدي يدعوني فأستجيب له، أو ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له، ألا مقتر عليه رزقه، ألا مظلوم يستنصرني فأنصره، ألا عان يدعوني فأفك عنه. فيكون ذلك مكانه حتى يفيء الفجر، ثم يعلو ربنا عز وجل إلى السماء العليا على كرسي رواه الدارقطني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا ثم بسط يده فقال: من يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر. حديث حسن رواه أحمد في مسنده، ورجاله أئمة. ورواه أبو معاوية بلفظ: إن الله تعالى يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى السماء الدنيا ثم يبسط يده فيقول: ألا عبد يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر. عن رفاعة الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل الله إلى سماء الدنيا فقال: ألا سائل عن عبادي غيري، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، حتى ينفجر الفجر. حديث صحيح رواه أحمد بن مسند. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وإن داود خرج ذات ليلة فقال: لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه. إلا أن يكون ساحرا أو عشارا. رواه الإمام أحمد. ما هو العشار؟ أي اللي يعني الجمارك. أحسنت. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تبارك وتعالى في آخر 3 ساعات بقين من الليل ينظر في الساعات الأولى منهن. هذا من الأحاديث التي فيها نكارة. الذهبي بعد أن ساق الحديث قال فيه ألفاظ منكرة لم يأتي بها غير زياد وقد انفرد بحديث الرقية. لذلك قلنا أنه فيه نكارة متن وفيه نكارة سند. فهذا من بعض الألفاظ التي فيها نكارة متن حتى لو صحت سندا. ينزل الله تبارك وتعالى في آخر 3 ساعات بقين من الليل ينظر في الساعات الأولى منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينظر في الساعات الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيها للأنبياء والشهداء والصديقون وفيها ما لم يرى أحد ولم يخطر على قلب بشر. ثم يهبط في آخر ساعة من الليل يقول ألا مستغفر فأغفر لها، ألا سائل فأعطيها، ألا داعي فأستجيب لها. رواه عثمان ابن سعيد الدارمي. وروى موسى ابن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول ألا عبد يدعوني فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأقبله، فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه. وعن أبي الخطاب رضي الله عنه أنه قال وقد سئل عن الوتر أحب أوتر نصف الليل فإن الله يهبط من السماء السابعة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من داع، حتى إذا طلع الفجر ارتفع. رواه اللي عندك طبعا. شو اللي عندك يا محمد؟
محمد بن سعد.
ابن سعد صح يا شباب، مكتوب عندكم محمد بن سعيد، هذا خطأ مطبعي. رواه محمد بن سعد في طبقاته، الإمام المحدث المعروف طبقات بن سعد، رواه في طبقة. وعن عمر بن عامر السلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل أو قال نصف الليل ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول هل من عان فأفكه، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. رواه ابن مندة. وعن عبيد بن السباق أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عن من آخر الليل فينادي مناد في السماء العليا ألا نزل الخالق العليم، فيخرج أهل السماء وينادي فيهم مناد بذلك فلا يمر بأهل السماء إلا وهم سجود. رواه أبو داود. والمحقق ذكر أن الحديث منكر في زيادات منكرة كما قلنا في بعض الألفاظ. وروى أبو اليمان ويحيى بن أبي بكير وعبد الصمد بن النعمان ويزيد بن هارون وهذا سياق حديثه. أخبرنا جرير بن عثمان قال حدثنا سليمان. نعم لا جرير من يراجع لنا؟ خلاص حط عندك ملاحظة الشيخ حتى لا تنسى الله يثيبك، هل هو حريز ويؤتى بترجمة الله يثيبك أو جرير. قال حدثنا سليمان بن عامر عن عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله جعلني الله فداك شيء تعلمه وأجهله ينفعني ولا يضرك، ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة تبقى فيها يعني الصلاة؟ فقال يا عمرو بن عبسة لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، إن الرب تعالى يتدلى من جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي، والصلاة مشهودة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع على قرن الشيطان وهي صلاة الكفار، فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس، فإذا استعلت الشمس فالصلاة مشهودة حتى يعتدل النهار، فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا فاء الفيء فالصلاة مشهودة حتى تدلل الغروب فإنها تغيب بين قرن الشيطان، فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وهو في مسلم مطولا. المحقق ليس في أصل الحديث أنه عند مسلم، فليت هذا أيضا من المسائل ليت لو أيوه.
وفي المطبوع يحيى بن أبي بكر وجرير بن عثمان هو خطأ والصواب ما أثبتناه وليس أصل الحديث عند مسلم حتى يرد عنده
مطبوع فعلا، وهذا أيضا ذاكر ليس الحديث عند مسلم. يعني شوف حافظ رحمه الله مع أنه حافظ ومع جلالة قدره ما في بشر يعني إلا ويخطئ يعني كتب الله العصمة لنبي صلى الله عليه وسلم، أما البشر كلهم يخطئ ويصيب. قلت راجع يا شيخ، نبغى التراجم اللي بتثبت. قلت وهذا معنى قوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافرة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. وفي كتاب السنة للخلال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الأوسط فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ويترك أهل الحقد لحقدهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ينزل في الثلاث ساعات البقين من الليل، يفتح الذكر في الساعة الأولى لم يره أحد غيره، فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر ولا يسكنها من بين آدم، هي لمن بني أي صحح كلمة بين بني آدم غير ثلاثة: النبيين والصديقون والشهداء. ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض، فيقول: قومي بعزتي. ثم يطلع إلى عباده فيقول: هل من مستغفر أغفر له، هل من داع أجيبه حتى تكون صلاة الفجر. وكذلك يقول: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيشهده الله وملائكة الليل والنهار. رواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وقد تقدم قريبا بغير هذا اللفظ. هذا الحديث أيضا فيه نكارة مثل ما ذكرها المحقق جزاه الله خير. وله عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله عز وجل ليلة النصف فيغفر للمؤمنين. الحديث رواه ابن زنجوي. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان هبط الله تعالى إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن. رواه محمد بن الفضل البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن. قلت: ولا منافاتة بين أحاديث تخصيص النزول بليلة النصف من شعبان وبين الأحاديث القاضية أنه في كل ليلة. ليه؟ فإن النزول في ليلة النصف من شعبان مطلق، والنزول في كل ليلة مقيد بالنصف في لفظ وبالثلث في آخر، على أنه ليس في تخصيص النزول بنصف شعبان نفي له فيما عداهما. ولا حديث التي فيها النزول كل ليلة أكثر وأشهر وأصح بلا شك ولا مريض. وبالمناسبة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان عبادة مخصوصة أو إحياء لتلك الليلة أو احتفال بها كما يفعله مبتدعة الصوفية وغيرهم. وقد ثبت النزول أيضا في عشية عرفة كما روى ابن أبي حاتم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ورواه الخلال في السنة من حديث أبي النضر عن أيوب عن أبي الزبير عنه يرفعه: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله. قال: إلا من عفر وجهه في التراب، إن عشية عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول الملائكة: انظروا إلى عبادي، هؤلاء شعث غبرا جاءوا من كل فج عميق ضاحين يسألوني رحمتي فلا يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقة. وروى خلاد بن يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجلان أحدهما أنصاري والآخر ثقفي، فذكر الحديث وفيه: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول الملائكة: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، اشهدوا أني قد غفرت لهم ذنوبهم. رواه طلحة عن مجاهد به. وهذه من ما خص الله به يوم عرفة، ولهذا هو من أفضل أيام الله على الإطلاق. وقد روي النزول في رمضان. شوف الشيخ حافظ رحمه الله جاب لك الأحاديث أولا اللي فيها حديث النزول بالثلث الأخير، بعدين جاب لك حديث ليلة النصف من شعبان، بعدين جاب لك الآن حديث نزول يوم عرفة، الآن يقول: وقد روي النزول في رمضان وليس هو نافيا له في غيره. فروى علي بن معبد عن عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة. نعم، عندي عمر، من يراجع؟ ما هو فقط ناصر، هاي مبروك، خذ هذه راجع، هل هو عمر أو عمر؟ طيب لا راجع، جزاك الله خير. طيب وين شفتها ناصر؟ جزاك الله خير. وأنت يا محمد؟ شوفهم. عن طارق عن سعيد بن الجبير: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الله تبارك وتعالى ينزل في شهر رمضان، إذا ذهب الثلث الأول من الليل هبط إلى السماء الدنيا، ثم قال: هل من سائر يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ وروى عبيد الله بن موسى قال ابن أبي ليلى عن المنهان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال ينزل الله إلى السماء الدنيا في شهر رمضان يدبر أمر السنة فيمحو ما يشاء غير الشقاوة والسعادة والموت والحياة وإسناد حسن. وهذا الموقوف له حكم المرفوع عند المحدثين لأنه لا يقال من قبل الرأي، وقد ثبت النزول لفصل القضاء وللتجلي لأهل الجنة كما ستأتي الأحاديث إن شاء الله تعالى. انتبه معي، المقطع اللي بأقرأه الآن يوضع بجواره كلمة مهم، ونحن نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما جاء في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب جل وعلا من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله جل وعلا لم يترك ولا لنبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم. فنحن القائلون مصدقون بما جاء في هذه الأخبار من ذكر النزول كما يشاء ربنا وعلى ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول، فنسير بسير النصوص حيث سارت ونقف معها حيث وقفت، لا نعدوها إن شاء الله تعالى ولا نقصر عنها. هذا هو معتقد أهل السنة. ولذلك قلت لكم يا أحبة إن من أحسن الردود الذي قال الشيخ الإسلام في التدمرية لما قال إذا قال لك كيف ينزل، قال قل له كيف هو، فهي قال أنا ما أدري كيف هو، قل أنا لا أدري كيف نزول، إذ الصفة تابعة للموصوف تدور معها وجودا وعدما. ثم يقول الشيخ، وأيضا هذا المقطع أيضا مهم، هذه الصفحة من أهم ما كتب الشيخ حافظ رحمه الله في قضية النزول، قال وقد تكلفت جماعة من مثبتي المتكلمين فخاضوا في معنى ذلك وفي ذلك الانتقال وعدمه وفي خلو العرش منه وعدمه نفيا وإثباتا، وذلك تكلف منهم ودخول فيما لا يعنيهم، وهو ضرب من التكييف لم يأتي في لفظ النصوص، ولم يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك حين حدثهم بالنزول. فنحن نؤمن بذلك ونصدق به كما آمنوا وصدقوا. فإن قال لنا متعنت أو متنطع يلزم من إثبات كذا كيت وكيت في أي شيء من صفات الله، قلنا له أنت لا تلزمنا نحن فيما تدعيه. شوف كيف قوة الحجة، أنت لا تلزمنا فيما تدعيه وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت كيف قلب الدليل عليه، قلب الحجة، وإنما تلزم قائل ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك لازما لما قاله حقيقة وجب الإيمان به، إذ لازم الحق حق، وإن لم يكن ذلك لازما له فأنت معترض على النبي صلى الله عليه وسلم، كاذب عليه، متقدم بين يديه. هذا كلام العلماء الراسخين. تأتي تلزمني يلزم من النزول خلو مكان وشغال مكان، هذا أيها المغفل هذا نزول المخلوقين. أما الذي سماواته وأرضه ليست بالنسبة لعرشه، مع أن عرشه مخلوق إلا كحلقة في أرض فلاة، وعرشه لا يقدر قدره إلا الله، أجل فكيف ذاته؟ تأتي تلزمني أنت بما يليق بالمخلوقين وتطبقها على الخالق، هذا لا يكون إلا من زائر والعياذ بالله. قال وروى البيهقي عن الحاكم عن محمد بن صالح بن هانئ سمع أحمد بن سلمة سمعت إسحاق بن راهويه يقول جمعني وهذا المبتدع يعني إبراهيم بن صالح مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردتها، فقال ابن أبي صالح كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. شوف الضلال كيف، كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء، فقلت آمنت برب يفعل ما يشاء. شفت الرجال، هذا الرجال مو يجلس يحكم مؤخرة راسه مثل الطالب اللي ما حل الواجب يدور له عذر ولا يشوف ايش يقول، لا فورا هذا المبتدع قال كفرت برب ينزل من سماء، قال آمنت برب يفعل ما يشاء. تعترض على ملك الملوك، هو يفعل ما يشاء، انت تعترض عليه ايها الناقص. وقال اسحاق رحمه الله دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الاحاديث يروون ان الله ينزل السماء الدنيا، قلت نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام. فقال ينزل ويدع عرشه، فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش. قال نعم. قلت فلما تتكلم في هذا؟ شوف كيف الإنكار عليه، هو الأمير كيف يتكلم في هذا؟ وقال إسحاق أيضا، قال لي ابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الذي ترونه ينزل ربنا كل ليلة، كيف ينزل؟ قلت أعز الله الأمير لا كيف، إنما ينزل بلا كيف. وقال أحمد بن سعيد الرباطي حضرت مجلس ابن طاهر وحضر إسحاق فسئل عن حديث النزول الصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض القواد كيف ينزل؟ قال أثبته فوق حتى أصف لك النزول. أثبت العلو، أثبت العلو حتى أثبت لك النزول، أثبته فوق حتى أصف لك النزول. فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال ابن طاهر هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة، شوف الرجال ويا وزراءه وحاشته كلهم، هذا يا أبا يعقوب يوم القيامة. قال فقال ومن يجي يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ شفت كيف قوة الحجة؟ اللي يجي يوم القيامة من اللي يمنعه اليوم من لا يجي؟ وهذا الذي قاله إسحاق رحمه الله تعالى، الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة كما قدمنا عنهم في جميع نصوص الصفات، وإن مذهبهم إمرارها كما جاءت والإيمان بها بلا كيف. إلى هنا ينتهي. لا نكمل علشان نقف على الرؤية، لأن الرؤية الحديث فيها طويل. ينتهي من كتاب العلو. نعم. مجيء الله تعالى يوم الفصل كما يشاء للقضاء، قال الشيخ حافظ في المنظومة، هو أنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدلي. قال الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. وفي حديث الصور المشهور الذي ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيدوا عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا إليه قال أنا لها فيذهب فيستدوا لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة وينزل حملة العرش والكروبيون. قال وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام ولهم زجل من تسبيحهم يقولون سبحان ذي الملكوت ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى سبحان ذو السلطان والعظمة سبحانه أبدا أبدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. رواه ابن منده وقال الذهبي إسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يهبط الرب تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه ثم يخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلهم فيقول أمرت بكل جبار عنيد ومن زعم أنه عزيز كريم ومن دعا مع الله إلها آخر. رواه أبو أحمد العسال في كتاب السنة. وفي الصحيحين من حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يتبع الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم يعني ابن سعد الراوي عن ابن شهاب فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونهم ويضرب الصراط بين ظهران جهنم. وذكر حديث بطولة. ولهما نحوه من حديث أبي سعيد وفيه حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقول أنت ربنا فلا يكلمه للأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد لهم كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كي ما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وذكر الأحاديث والأحاديث في هذا كثيرة. قال الذهبي رحمه الله أحاديث نزول الباري متواترة وقد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.